أنا أبو خالد أبو أنس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس في الثانية كالصلاة الثنائية، يجلس في الثانية ويتشهد. ويقول في التشهد هذا التشهد المحفوظ المعروف وهو ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل أو فلان وفلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. وهذا التشهد اشتمل أولا على تعظيم الله وتوحيده، وذلك في قول: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله التعظيمات، فالله تعالى هو المستحق لكل التعظيم، لكل تعظيم، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، والكامل في جميع نعوته، فهو المستحق لكل الحمد وكل الثناء وكل التعظيم. التحيات لله، والصلوات والطيبات، يعني والصلوات لله والطيبات لله. والصلوات كلها فرضها ونفلها كلها لله، يجب أن تكون لله. واللام في قوله لله للاستحقاق، فهو المستحق للتعظيم والمستحق للصلاة والمستحق للطيبات وللاختصاص، فإن ذلك كله لله استحقاقا واختصاصا. فصل لربك وانحر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. صلوات لا تكون إلا لله، فله الركوع والسجود والقيام والركوع، كل ذلك وكأن عطف الصلاة على التحيات من عطف الخاص على العام، لأن الصلوات من تعظيم الله، فهو فله الصلوات كلها بما فيها من تعظيم قولي وتعظيم فعلي، تعظيم بالتسبيح والتكبير والتوحيد، وتعظيم بالأفعال ركوعا وسجودا وقياما وقعودا. فالصلاة كلها من أولها إلى آخرها تشتمل على تعظيم الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والطيبات، أي والطيبات لله، يعني الأقوال والأعمال الطيبة كلها لله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والطيب من الأعمال والأقوال هو ما كان ما قصد به وجهه، يعني ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول الطيب والعمل الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. وأما الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة فهو منزه عنها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقوله في الحديث الصحيح إن الله طيب يدل على أنه طيب بأسمائه وصفاته وأفعاله. أسمائه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات حمد وكمال، وأفعاله كلها عدل وحكمة ورحمة. ثم بعد ذكر ما يتضمن تعظيم الله، بعد ذلك يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك. هل تعليم من الله أم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابك يسلمون عليه؟ ولهذا يقول في الحديث الآخر علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فهذا هو السلام الذي علموه بتعليمه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام يتضمن الدعاء بالسلامة، فإن السلام من معانيها السلامة. السلام عليك يعني السلام واقع عليك أو حل عليك. والسلامة تتضمن السلامة من كل مكروه، السلامة السلامة من كل مكروه، السلامة من الآفات والعيوب، ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سالم من الأخلاق اللميمة والأفعال السيئة، فأخلاقه عالية، إنك لعلى خلق عظيم، وأعماله زكية، فهو أكمل الناس إيمانا وتقوى، أكمل الناس خلقا، أكمل الناس قولا وفعلا، صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي. نلاحظ أن هذا فيه خطاب، والأصل أن هذا إنما يخاطب الحاضر السامع، كما كان الصحابة إذا لقوا الرسول أو جاءوا إليه قالوا السلام عليك يا رسول. لكن هنا الرسول علم أصحابه هذا التشهد وهم يقولونه في غيبتهم وحضورهم وقربهم من الرسول وبعدهم، فلا فيعلم بهذا إن نوع هذا الخطاب إنما هو لاستشعار قربه. السلام عليك أيها النبي، كأنه حاضر، يعني يتوجه إليه بهذا السلام وهذه التحية وهذا الدعاء كأنه حاضر صلى الله عليه وسلم. فيعلم أنه ليس المراد السلام على الرسول الذي يقتضي منه ردا، بل كانوا يسلمون عليه في بعيدين وقريبين. وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار يقول السلام على النبي، وهذا اجتهاد منه لم يوافق عليه أكثر الصحابة، والشبهة إن الرسول مات وأنه لا يتوجه إليه الخطاب هذا غير وارد، فإنهم كانوا يقولون ذلك وهم بعيدون عن الرسول. فعلم أنه ليس المراد خطاب النبي وانتظار الرد منه السلام عليك أيها النبي. وهذه أي في عند النحويين أي، هل يقول أنها وصلة للنداء ما فيه أل، يعني جيء بهذا التوصل بها إلى نداء ما فيها أل، فإن ما فيها أل لا ينادى، لا تقول يا الرجل يا النبي، لا، لابد من أن تقدم قبلها أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ورحمة الله وسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا فيه دعاء له بالرحمة والبركة. وفي هذا السلام وفي هذا الدعاء للنبي منفعة للمصلي المسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحصل للرسول بسبب دعاء المؤمنين له وصلاتهم عليه ما شاء الله من الخيرات والبركات. فتضمن هذا السؤال الدعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص، والدعاء له بالرحمة المتضمنة لحصول أنواع الخيرات والبركة التي حقيقتها كثرة الخير ونماؤه ودوامه. فهذا التسليم فريضة، فريضة كل صلاة مرة أو مرتين. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أيضا بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر المسلم في صلاته أن يسلم على عموم المؤمنين، السلام علينا نحن المؤمنين. فإنه ليس المراد أن يقول الإنسان أنه يعني نفسه خاصة سلام علي، إذن السلام علينا نحن المؤمنين نحن المسلمين وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل. ولهذا جاء في الحديث أنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فقولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يتضمن السلام على سائر المؤمنين وعلى جميع الصالحين من الملائكة والإنس والجن. الجن فيهم صالحون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ثم يختم هذا التشهد بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبدأ هذا الذكر بتعظيم الله وبيان استحقاقه لكل تعظيم ولكل طيب، وختم بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، والشهادة يعني قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يتضمن الإقرار، العلم والنطق ولا بد أن تكون هذه الشهادة ظاهرا وباطنا، يشهد بذلك في قلبه ويشهد بذلك بلسانه. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي هي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله من أولهم إلى آخره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. الشهادة الثانية: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو وهذا ما يجب اعتقاده والإقرار به للنبي، بأنه عبد عابد لله ليس له شيء من خصائص الإلهية، بل هو أكمل الخلق عبودية. ولهذا أثنى الله عليه بهذه الصفة العبودية في أجل المقامات، في مقام التحدي بالقرآن، وفي مقام الإسراء، وفي مقام الدعاء، وفي مقام النذارة، وشواهد هذا في القرآن: عبده ورسوله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. في الحديث الآخر: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. مقصود لا أنه لا بد من الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد، ومحمد أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم وصفة ليس علما فقط كما هو الجاري على أكثر الناس، لا بل هو علم يعين شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وصفة تدل على كثرة حمده لكثرة محامده صلى الله عليه وسلم. فمحمد من حمد، وهي صيغة مبالغة فيها دلالة على الكثرة. محمد عبده ورسوله، أيضا لا بد من الإقرار برسالته، هو رسول الله، هو رسول الله أي مرسل، رسول بمعنى مرسل. فإن هذه الصيغة تأتي، يعني فعول تأتي بمعنى مفعول وتأتي بمعنى فاعل، فإذا قلت صبور بمعنى صابر، وشكور يعني شاكر، وغفور يعني غافر. أما رسول فبمعنى مرسل. وهو رسول الله إلى جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. وما أرسلناك إلا كافة للناس ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول المؤلف بعدما ذكر هذا النص، يقول هذا هو التشهد الأول، يعني التشهد الأول يقتصر فيه على هذا، وإلا فإن هذا التشهد يقول في الجلسة بعد الركعتين وفي الجلسة الأخيرة كذلك، ويقال هذا التشهد نفسه، يعني فقوله هذا هو التشهد الأول، يعني هذا هو قدر ما يقوله المصلي في التشهد الأول. ليس معناه أن هذا هو هذا النص وهذا اللفظ مختص بالتشهد الأول بمعنى أنه لا يقوله في غير الركعة الثانية، بل هذا يقال في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، يقال هذا هو. إلا أن التشهد الأول يقتصر في التشهد الأول يقتصر على هذا التشهد أو هذا الذكر أو هذا الدعاء. وأما في الأخير فيزاد على هذا التشهد الصلاة والسلام على رسول الله والدعاء بما ورد. نعم إن شاء الله.
نعم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يعني ثم يقول متى؟ في التجاوز الأخير. إذا كان التجاوز هو التجاوز الأخير فإنه يأتي بالتشهد الأول، يأتي بما تقدم ويضيف إليه الدعاء، لأن في حديث ابن مسعود فإذا قلت ذلك ثم ليدعو أو ثم ادعو بما بأعجب الدعاء إليك، أو كما في الحديث يعني أرسله بعد هذا التشهد يدعو بما أحب. وأولى ما يدعو به بعد هذا التشهد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون أيضا مقدمة لما يدعو به لنفسه وللمؤمنين بعد ذلك. يقول ثم بعد هذا هذا يقول اللهم صل على محمد. هذه الصلاة تسمى في لساننا في كلام العلماء الصلاة الإبراهيمية لذكر إبراهيم فيها اللهم صل على محمد. الصلاة على الرسول جاءت مضافة إلى الله وإلى الملائكة وإلى المؤمنين في آية واحدة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ثم قال العلماء ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأحسن ما قيل في هذا إن الصلاة من الله على نبيه والثناء، الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. ولكن بالتأمل والله أعلم إن الصلاة من الله ثناء، نعم، ومن الملائكة والمؤمنين الدعاء للرسول، لكن ليس هو الدعاء فقط بهذا الإطلاق، بل هو الدعاء له بأن يصلي الله عليه. فأنت إذا قلت على الرسول جزاه الله عن أمته أحسن ما جزى نبيا عن أمته، دعوت له، هذا دعاء للرسول، لكن هل هو صلاة؟ لا لا، الصلاة على الرسول بأن تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه، في غير يعني الصلاة صلى الله عليه وسلم، تدعو له، تدعو له بأن يصلي الله عليه. وهكذا الملائكة صلاتهم على الرسول بأنهم يسألون الله أن يصلي عليه. وإلا فالاستغفار لكل أحد، لكل المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا. وجاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا خرج من بيته لصلاة فريضة ثم جلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة، لم يزل تصلي عليه الملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ففرق بين الدعاء بالرحمة والمغفرة وبين الصلاة، صارت الملائكة تدعو لهذا المؤمن بأن يصلي الله عليه، والله وملائكته يصلون على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. اللهم أي يا الله، يقولون الميم عوض عن الياء، عن ياء النداء، فإما أن تقول يا الله أو تقول اللهم صل على محمد، هذا علم على الرسول كما تقدم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، اللهم صل على محمد. ولم يقول قولوا اللهم صل على سيدنا محمد كما يفعل بعض الناس، هذا زيادة، يعني يمكن أن نقول إنها بدعة إذا التزم بهذا الشخص. الرسول علم أصحابه أن يقولوا اللهم صل على محمد، قال وعلى آل محمد، على آل محمد، آل قيل هم أتباعه كما قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. واستدل أو استشهد لهذا التفسير بأن المراد من الآل الأتباع في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كدأب آل فرعون، يعني آله هو وأتباعه، هو وأتباعه. ويشمل أهله، أزواجه، ذريته، لكن آل محمد في باب الصدقة اختص بمن؟ بني هاشم. أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. وهذا المذكور أحد ألفاظ الصلاة الإبراهيمية، فقد جاءت بألفاظ عدة، ففي بعضها كما صليت على إبراهيم، وفي بعضها على آل إبراهيم، وفي بعضها الجمع كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقوله كما الكاف قيل للتشبيه وقيل للتعليل، وهذا أيسر وأنسب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي كما صليت على آل إبراهيم صل على محمد وعلى آل محمد. والمعنى هذا معروف يعني في عرف الناس، يعني كما أعطيت فلانا أعطني كما أعطيت فلانا. وقيل في هذه الكلمة إنها للتعليل على هذا التوجيه، للتعليل، كأن المعنى من أجل أنك، وهي ما هي واضحة من كل وجه. ولهذا تردد القول فيها، قيل للتشبيه وقيل للتعليل. كما صليت على آل إبراهيم، أقول إنه اختلفت ألفاظ الصلاة الإبراهيمية، في بعضها الجمع بين الآل وصاحب الآل، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في بعضها كما صليت على إبراهيم، في بعضها كما صليت على آل إبراهيم. نعم، كلها جائزة رواية. وبارك على محمد دعاء للرسول ولآله بالبركة. بارك على محمد، اجعل الخير والبركة عليهم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول سبحانه وتعالى: قال فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الموضعين بس أنا يعني جاءت في الجملتين، في جملة الصلاة وفي جملة التبريك، وفي بعضها الاقتصار على جملة التبريك: إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخر. وهذان اسمان من أسماء الحسنى، فاسمه الحميد جاء مقرونا باسمه الغني في مواضع، واسمه المجيد جاء أيضا مقرونا بالحميد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني جاء في هذا الموضع. وجاء المجيد في موضع مفرد: ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. المجيد صفة لمن؟ ايش؟ لله. وقرئ المجيد فيكون صفة للعرش. وحميد بمعنى محمود، وقيل معنى حامد، وهو يحمد أولياءه ويثني عليهم، وهو الحميد بمعنى المحمود المستحق للحمد كله. والمجيد اسم أيضا يدل على العظمة والرفعة والسعة، وهو فاعل بمعنى فاعل أي ماجد سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون أيضا بمعنى مفعول أي ممجد، كما جاء في الحديث القدسي: فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فهو مجيد ماجد وممجد مستحق للمجد كله، له المجد، له الكمال والرفعة والعظمة. نعم بعد
نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد.
هذا مما ورد، ولكنه آكد ما ورد، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء جامع. اللهم إني أعوذ بك، يعني ألجأ إليك وأحتمي بك وأعتصم بك من هذه الشرور، من عذاب جهنم، يعني من العذاب في جهنم. وهذا عذاب جهنم هو أشد ما يكون وأخطر ما يكون. فحقيق بالمسلم العاقل أن يلهج بهذا الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، أعوذ بالله من النار، يعني بأي لفظ، أعوذ بالله من النار، اللهم قنا عذاب النار، كما في دعاء المؤمنين أولي الألباب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ودعاء عباد الرحمن، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من النار، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وقال ومن عذاب القبر. وفي هذا إثبات النار ووجودها، فهي موجودة، صحيح أنها موجودة. والأدلة من الكتاب والسنة على هذا كثير. فعذاب جهنم أفظع عذاب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وبهذا إثبات عذاب القبر ومقابله وهو النعيم، عذاب القبر ونعيم القبر. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. في هذا دلالة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمتبادل أن المراد بالقبر المدفن، مدفن ما يدفن فيه الميت، هذا هو الأصل. والمقصود الاستعاذة بالله من عذاب البرزخ، والبرزخ هو ما بين الموت إلى البعث، هذا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله أعلم، كان ذكر القبر خرج مخرج الغالب، لأن الأصل والأغلب هو أن يكون الميت في قبر يدفن. ومن عذاب القبر، يعني وأعوذ بك من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أصل الفتنة معناها الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. تطلق الفتنة على أمور أخرى، على الشرك فتنة، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، وحتى لا. وكذلك تطلق الفتنة على العذاب، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم، نعم، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به استعجل، يوقع من فتنة المحيا. فتنة المحيا هي الابتلاءات التي تكون، ابتلاءات، فتنة بالمصائب وبالنعم وبالشهوات وبالشبهات كلها، كل ما يجري على الإنسان في هذه الدنيا. ولكن من الناس من إذا فتن افتتن وضل، ومن الناس من إذا ابتلي يعني استقام واتقى الله وصبر وشكر فيشكر الله على النعماء ويصبر على البلوى ويدفع الشبهات بالعلم، يدفع الشهوات بالعلم والإيمان والعقل. نعم. ومن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا هي فتنة المسيح الدجال. ولعظم خطأها شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ونسيت مسألة فتنة الممات. فتنة الممات هي فتنة الميت في قبره عندما يأتيه ملكان ويسألان، فهذه فتنة يعني ابتلاء واختبار، فيبتلى. جاء في الحديث الصحيح: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، الله إنها فتن، فتن في الحياة وفتن بعد الممات، ابتلاءات عظيمة. الآن هذه الفتن التي نعيشها من شهوات ومغريات تصرف القلوب وتصرف الأذهان، انظروا كيف افتتان أكثر الناس بهذه الفتن، قنوات وإذاعات والصحف والشبكات والمشاكل وما يطرح فيها من مفسدات من شبهات في أصل الإيمان ومن شهوات تثير وتحرك للمحرمات وهكذا. فهذه كلها فتنة. يعني طبق، يعني أنت إذا لو مشيت في الشارع وعرضت امرأة متبرجة كما يقال فاتنة، هذا فيه ابتلاء لك، هذا فتنة لك. فإما أن تفتتن وتقع في الحرام نظرا أو ما بعد، أو أنك تكف وتغض بصرك وتعرض وتنأى بنفسك. فهنا تنجو وتسلم من هذه الفتنة. وهكذا والمال فتنة ابتلى به الإنسان، هل يضعه في مواضع أو يعبث فيه ويلعب، ومن أين اكتسبه. وأما فتنة المسيح الدجال فهي من فتنة الدنيا، فتنة المسيح الدجال من فتنة الدنيا. ولكنها فتنة عظيمة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بصفات تميزه وتعرف به. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال. وإذا كان الإنسان لن يدركه ففي هذا عقيدة، الإيمان بكونه وبوجود المسيح الدجال وأنه خارج، فهذا مطلب من الإيمان بالغيب. الآن الدجال غائب، فنحن إذا قلنا ومن شر المسيح الدجال من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح وفتنة المسيح الدجال عظيمة جدا، كما يشهد لذلك الحديث: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو موتا مجهدا أو مرضا مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الدجال فشر غائب ينتظر. وجاء في صفاته وفي شأنه وفي قتله، قتل المسيح، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلال، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنته عظيمة، كيف؟ وهو يأتي لأهل القرية الممحلة فيقول للسماء أمطري فتمطر، يقول الأرض أنبتي فتنبت، فمن استجاب له يعني أمر السماء وأمر الأرض. ومن شأنه أنه يأتي معه بجنة ونار، أو بجنة بنار ونهر، فمن أطاعه جعله في هذه في هذه الجنة، وهي في الحقيقة تكون نارا على صاحبها، على من يكون فيها. فالمقصود أنه جاء ذكر ووصف فتنته العظيمة، حتى إنه يدعو الناس يقول: أتؤمن بي؟ فإذا يعني يأتي إليه شاب فيكفر به فينشره بالمنشار، ثم يقول له قم، فيقوم سليما صحيحا، فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. وجاء من صفاته أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافر كفارة، يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ يعرف. إذن فلا عذر لمن تبعه وأطاعه واستجاب له، فإنه وإن كان معه أمور تفتن العقول، فهناك أمور تبين أنه المسيح الكذاب، مسيح الضلالة. هذا هو الدعاء الذي نص عليه الرسول، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال المؤلف: ويدعو بما ورد، يعني زائدا على هذا، وإلا على مما ورد، هذا الدعاء مما ورد. يقول كان قوله ويدعو بما ورد يعني من العموم بعد الخصوص، فخص هذا الدعاء ونص عليه بلفظه، ثم قال: ويدعو بما ورد سوى هذا، ويدعو بما ورد سوى هذا الدعاء المذكور. بعد الشيخ.
نعم. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط.
إذا تشاهد وصلى على الرسول ودعا، إن كان في الركعتين سلم، إن كانت الصلاة ثنائية فإنه يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وعن يساره كذلك، كما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا التسليم هو الذي به التحلل والخروج من الصلاة للحديث المعروف المشهور في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيدخل العبد في الصلاة بالتكبير كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام. وفي النهاية يسلم بعد التشهد والصلاة والدعاء، يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا التسليم تسليم على إخوانه وعلى الملائكة، إخوانه المؤمنين وعلى الملائكة، وليس من التسليم الذي يرد عليه، إنما هو سلام ودعاء للمؤمنين بالسلامة والرحمة. ونلاحظ إن هذا السلام ظاهر فيه الخروج من الصلاة، فإنه لا يجوز للمصلي أن يخاطب أحدا من الناس، فإن هذا يصبح من كلام الناس. لكن هذا الكلام الآن حصل به التحلل والخروج من الصلاة، ونلاحظ أنه خطاب. لكن لو قال في الصلاة، يعني قال لأحد: السلام عليكم، لو قال لأحد: السلام عليكم، بطل الصلاة، لأن هذا كلام وخطاب للناس. لكن هذا يعني ساغ لأنه شرع للتحلل من الصلاة والخروج من الصلاة. يقول المؤلف: إذا كان بعد هذا كله، إن كانت الصلاة ثنائية، فإنه يقوم بعد التشهد الأول بعد التحيات، ويصلي الثالثة كالثانية، إلا أنه لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأ السورة في الركعتين الأولين، وأما السادسة والرابعة فيقرأ فيها ويقتصر فيها على قراءة الفاتحة. ثم يقرأ الجملة.
إن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.
انتهى الفصل.
انتهى.
ها؟
نعم.
اللهم صل على اللهم رب العالمين والسلام والصلاة والسلام على سيدنا. يقول: ثم يصلي الثالثة، أو يعني ثم يقوم، إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقوم ويصلي ما بقي كالركعة الثانية، إلا أنه لا يقرأ فيها إلا الفاتحة. ولما يقول كالثانية يعني أن بدون يعني استفتاح ولا تحريمة، بل يصليها كالثانية، إلا أنه لا يقرأ فيها إلا الفاتحة. فإذا فرغ جلس للتشهد الأخير متوركا، يعني يجلس على مقعدته وينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحتها، هذا هو التورك. وكذلك المرأة تكون متوركة، فالأصل حكم المرأة حكم الرجل إلا ما خصه الدليل، لكنه يقول تجلس كذلك متوركة، إلا أنها تسدل رجليها عن يمينها، فلا تنصب اليمنى ولا تقعد على اليسرى، فتسدل رجليها عن يمينها وتضم نفسها. قالوا لأن المرأة عورة، وهذا التعليل لا يكفي، فالأصل أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا ما خصه الدليل، مثل إذا ناب الإمام أمر فإن المرأة تصفق ولا تسبح، والمرأة والرجل يؤمر بالخروج لصلاة الجماعة والمرأة لا تؤمر بذلك، لكن يجوز لها ذلك. وبهذا ينتهي ما ذكره المؤلف من صفة الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام. اقرأ قوله عند الشيخ محمد شيخ تعليقه على قولهم والمرأة كذلك، إلا أنها إلى وإن كان الشيخ يطنب كثيرا وتكلم كثيرا، لا بد أنه بين أيديكم تكلم على التشهد وأطنب واستطرد كثيرا. بسم الله
قوله والمرأة مثله أي مثل الرجل، لعدم الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام، ولهذا من قذف رجلا ترد.
تجاوز الجملة. من قذف رجلا وامرأة حكم واحد.
فالأصل اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه مثل الولاية العامة كالإمارة.
بعد
استطرادات. قوله لكن تضم نفسها أي أن المرأة تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، كما في حال الركوع والسجود يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين. والمرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها. والدليل على ذلك القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها الستر، وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. هكذا قيل هكذا قيل في تعليل المسألة. والجواب على هذا من وجوه: أولا، أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. ثانيا، ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا، أنهم يقولون أنها ترفع يديها في مواضع الرفع، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ومع ذلك يقولون يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فالقول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. قوله
وفي التشهد تتورك وتنصب اليمنى وتجعل اليسرى تحتها، يعني كالرجل تماما. هذه مناقشة لقولهم تسدل رجليها وتضم نفسها وتسدل رجليها.
قوله وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني أنها تخالف الرجل في كيفية الجلوس، فلا تفترش ولا تتورك، ولكن تسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. وهذا أيضا ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. وعلى هذا تكون المرأة مساوية للرجل في كيفية الصلاة. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على صفة الصلاة،
ما شاء الله.
ولكن لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة، لأن الكتاب مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول
بعد السلام. نعم محمد. والله ما أدري، خلي بك نعم. ايش حكمه؟ عند جمهور العلماء انه مستحب، قال بعضهم بالوجوب للامر، الله اعلم. الاصل الامر الوجوب، لكن يعني في حديث ابن مسعود ثم قد تمت صلاتك في عند قوله، يعني بعد ذكر التشهد ثم قد تمت صلاتك، فالأظهر الاستحباب إن شاء الله، لكن استحباب مؤكد ينبغي المسلم أن يحافظ عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الله إليك، هناك بعض الإخوة يسأل عن الدرس الأسبوع القادم لقرب الاختبارات، وكذلك من كان خارج الرياض، اختبارات الجامعة باقي عليها 3 أسابيع.
والله ما ندري أحد اقتراحكم، استفتاء سوي استفتاء، يعني أكثر الإخوان عندهم اختبارات، نخلي الأسبوع القادم هو الختام، ها؟ باقي 3 أسابيع تقولون؟
إيه نعم، 3 جمعة باقي.
إيه 3 جمعة، ها؟ يعني لا نترك لهم أسبوعين، يعني نقول الأسبوع القادم إن شاء الله فيه وبعدها خلاص.
مناسب
مناسب مناسب. جلد. نعم.
يقول أحسن عليك، قوله من عذاب جهنم، هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم؟
هذا مما يستلزم الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، يستلزم الاستعاذة بالله من أسبابه هذا، لكن النص صريح في الاستعاذة بالله من عذاب جهنم. والإعادة إذا أعاد الله العبد من عذاب جهنم فإنه يعيده من أسبابها. نعم.
يقول أحسن عليك،
كما أنك إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة، يعني الجنة لها أسباب، فأنت إذا سألت الله الجنة فإنك تسأل الله التوفيق للإيمان والتقوى والعمل الصالح. نعم. فتارة تدعو يعني بالتوفيق للأسباب لأسباب دخول الجنة، وتارة تسأل الله الجنة، والأمران متلازمان، فإذا وفقك الله لأسباب دخول الجنة دخلت الجنة، وإذا الله أعطاك الجنة فما أعطاك إلا بتوفيقه لأسبابها، وهكذا في شأن النار. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم من يحضر ابنته الصغيرة في المسجد وتصف مع المصلين للحاجة؟
حطها قدامه بس، بنت صغيرة حطها قدامه ولا يقطع الصف، حتى الطفل الصغير ما ينبغي أنه الذي لا يحسن الصلاة لا تجعله في الصف، إما جعله وراء الناس ولا قدامك، إذا كان مؤدب يركض، أما إذا كان يعبث ويؤذي وكذا. نعم.
يقول أحسن عليك، بعد قراءة الفاتحة هل أتعوذ إذا أردت القراءة من منتصف السورة أم يكفي التعوذ الأول؟
الأول، حتى العلم النص على أن التعوذ في أول ركعة يكفي لكل قراءة الصلاة. نعم.
صديق يقول، هل رص المنكب بالمنكب وكذلك القدم بالقدم واجب؟
رص الصف واجب بس، لكن يعني بحيث أنك رص الصف بس، ما يصدق عليه أنه رص، لا تترك فرجة، ما تترك فرجة هذا ما يجوز. نعم.
صديق هذا سائل من الشبكة يقول، أو سائلة من فرنسا تقول، اشترك مسلمان فسرق أحدهما مال الشركة وجحد، هل له أن يشكوه إلى السلطات الفرنسية لاستعادة المال المسروق وإبعاده عن الشركة مع العلم أنه لم يجد معه النصح.
ما لا أجد مانع يعني أنه يرفع أمره لمن ينصره ومن يعينه على رد حقه. نعم.
أحسن عليكم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن عليكم شيخنا، هل الملائكة،
لأن تشكل على كثير من الإخوان المقيمين المسلمين المقيمين، هذا ليس من التحاكم، تحاكم إلى من ينصرك على الظالم. أنت لو واحد يريد أن يسرق حقك ممكن تشتكي على أي واحد في الشارع تقول انصرني انصرني، شوف هذا يعني أخذ مالي، أخذ اعتدى علي، تستنصر به، فهذا من الانتصار بالقادر على الظالم. نعم.
قل أحسن عليكم سائل من المغرب، أحسن عليكم شيخنا، هل الملائكة تعلم النيات؟
اي والله، هذا اولا قوله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، فهم يعلمون اعمال القلوب في الجمله. واظهر منه الحديث القدسي يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها، فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنة، وإن هم بها فلم وإن هم بسيئة فلم يعملها بل تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. فهم يعلمون يعني الإرادات التي في القلوب، الإرادات والهموم، الهم يعني النية. نعم.
نقول أحسن عليك، وهل الصحابة اتفقوا في مجمل الصحابة واختلفوا في بعض الجزئيات؟ وإذا ما كان هذا القول صحيح فمن رد عليه؟ بارك الله فيكم.
أعد ما هو
واضح. يقول وهل الصحابة اتفقوا، كانوا يقصد في مجمل الأحكام، واختلفوا في بعض الجزئيات؟
ما في شك أنهم متفقون ولله الحمد على كل يعني مسائل الدين إلا مسائل معدودة يعني. نعم. انتهى.
يقول أحسن عليك، انتهى هذا السؤال. يقول سؤال آخر، يقول فضيلة الشيخ، لدي جيران عندما أوقظ أبنائي لصلاة الفجر يتضايقون فيضربون الجدار والأواني والكراسي ونحن نتذاكر القرآن مع أبنائي ولو بصوت خافت، وعندما ننام يضربون علينا أفتون مأجورين.
أنت لا ترفع أصواتكم، لا ترفع أصواتكم يعني بالشكل الذي يمكن أن يوقظهم. إذا كان الحاجز بينكم خفيف، لكن أنت تقول أنهم يضربون الجدار أو يضرب. إذا كان جدار من اللبن أو من الخرسانة، فالغالب أن الصوت المتوسط ما يزعج من خلفه. المهم أنكم يعني الله تعالى يقول لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بها بحيث يسمعك الكفار فيؤذونكم، ولا تخافت بها فتخفى على أصحابك. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم التسليمة الثانية؟
سيأتي الكلام عليه. نعم.
قل أحسن عليك، وإذا سلم المأموم بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى فما حكم صلاته؟
لا، حكم صلاته صحيح، لكن ينبغي له ألا يفعل، ينبغي له أن ينتظر حتى يسلم الإمام. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يصح النفث عند قراءة الأذكار في الصباح والمساء بغير قصد الرقية؟
أعد.
هل يصح النفث عند قراءة الأذكار في الصباح والمساء بغير قصد الرقية؟
لا، ما له وجه. لماذا النفث إنما جاء عند أذكار النوم أما أذكار الصباح والمساء فليس فيها نفس ما دام أنه لا يريد رقية نفسه، ما يريد الرقية لا، أصبح على بدعة يمكن نسميه. نعم.
قل أحسن إليك، ما صحة قراءة سورة ياسين على المريض؟
والله حديث مشهور، ما هو على المريض، على المحتضر. والظاهر أن الحديث فيه كلام، فيه مقال، لكن يقول أهل العلم قراءة القرآن عند الميت وعند المعتذر فيه خير له. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا سافر شخص من الرياض إلى الدمام وأقام مدة يومين، هل يجوز له جمع الصلاة وقصرها؟
أعد.
إذا سافر الشخص من الرياض إلى الدمام وأقام لمدة يومين، هل يجوز له الجمع والقصر؟
لا يقصر ولا يجمع، لأن الجمع حسب الحاجة ولا حاجة هنا. نعم.
يقول إن كان بجانبه مسجد
ينبغي له أن يصلي مع جماعة المسلمين. نعم.
وهل المرأة كذلك لها الجمع والقصر؟
الحكم واحد مع الرجل، نقول لا تقصر ولكن لا تجمع ما دامت مستقرة يوم كامل ويومين وما أشبه ذلك. نعم.
رسائل الشبكة، يقول حكم أخذ جواز السفر لأغراض إسلامية من دولة كافرة؟
ما أدري إيش معنى يأخذ جواز السفر، إذا كان من أهل البلد لا بد له من جواز، إذا كان من المقيمين ببريطانيا أو فرنسا أو غيرها فهل يستطيع أن يسافر إلا بجواز منهم؟ الجواز معناه إذن، الجواز هو إذن وعلى اسمه جواز، يعني يسمح له بالتجاوز، تجاوز الحدود. نعم.
ويقول أحسن عليكم، حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة لأغراض إسلامية؟
والله هذا فيه نظر، وقد قيل لي أن لجنة الإفتاء أن عندهم فتوى بالتحريم، ما دمت إن أنت لست من أهل هذه البلد يكفي للأغراض الإسلامية أن تأخذ جوازا وإقامة موقتة. نعم. أما تأخذ جنسية من غير ضرورة ففيها عندي نظر. نعم.
يقول أحسن عليكم، أيهما أفضل عند دخول المسجد في آخر ساعة من يوم الجمعة، أداء تحية المسجد أم الدعاء؟
لا تدعو، تصلي تحية المسجد وتدعو. نعم.
يقول أحسن عليك،
ولا تطيل أيضا، تصلي تحية المسجد عادي. نعم.
يقول أحسن عليكم، إذا زاد المؤذن شيئا في الأذان أو أنقص شيئا منه فهل يعيد الأذان؟
لا، إذا زاد لا يعيد، أما إذا نقص يعيد ما من موضع النقص. نعم.
انت أحسن الله عليك.
الله جميل. ها؟